قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثالث، الإيمان وأركان. المطلب الأول: تعريف الإيمان. الإيمان فهو لغة التصديق مع الإقرار والإذعان والتسليم، وفي الشرع اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل القلب والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والدليل على دخول هذه الأشياء كلها في الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، رواه البخاري. وقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. فالإيمان بالله وملائكته إلى آخره اعتقاد القلب، وقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله صلى الله عليه وسلم في النساء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاسم، رواه البخاري. ففي الآية إثبات زيادة الإيمان، وفي الحديث إثبات نقص الدين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وما زلنا مع كتاب المختصر في الاعتقاد أو في العقيدة للشيخ الدكتور خالد مشيقي حفظ الله تبارك وتعالى. قال الفصل الثالث: الإيمان وأركانه. ذكر تعريف الإيمان لغة واصطلاحا، وقال أن الإيمان لغة هو التصديق مع الإقرار والإذعان والتسليم، هذا من حيث اللغة. ليس فقط يعني تأتي الإيمان لغة تصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق لنا. وتأتي الإيمان مع الإقرار، فتقول ما لما تقول آمنت بك لا تقول أن صدقت بك، وإنما تقول صدقتك آمنتك. فالقصد أن الإيمان الأصل أنه التصديق مع الإقرار، ليس فقط التصديق. وأما في الشرع قال: اعتقاد القلب وقول اللسان والعمل بالجوارح والأركان، هذا هو الإيمان. قال: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن تعريف الإيمان عند أهل السنة هو ما نطق به اللسان وعملته الجوارح وقرأ في القلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن خمس مسائل: المسألة الأولى قول اللسان، الثانية عمل الجوارح، الثالثة اعتقاد القلب، الرابعة يزيد في الطاعة، الخامس ينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قال الدليل: حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وحديث عمر أيضا في الصحيحين أنه لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم لما قال له: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. فهذه أركان الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله. فهذه أركان الإيمان الستة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال في حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، وفي رواية أنها شكة الراوي. والأقرب الذي رجعه الحافظ بن حجر أنها بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يقول أهل العلم، فذكر أنواع الإيمان الثلاثة. قال: أعلاها لا إله إلا الله، هذا قول اللسان. أدناها إماطة الأذى، هذا عمل الجوارح. والحياء من الإيمان، وهذا من أعمال القلوب. فذكر مثالا لكل نوع صلى الله عليه وسلم، اللي هي أركان الإيمان: قول اللسان وعمل الجوارح واعتقاد القلب. فذكر قول لا إله إلا الله من أعمال اللسان، وإماطة الأذى من أعمال الجوارح، والحياء من أعمال القلوب. فذكر أمثلة لذلك صلى الله عليه وسلم. قالوا أن الإيمان يزيد وينقص، تزيده الطاعة وتنقصه المعصية، كما قال الله تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وعلى ربهم يتوكلون. فالإنسان إيمانه يزيد وينقص، هذا أمر ملاحظ. أنت تلاحظ نفسك في حياتك، مرة تشوف أنك حريص على الصلاة، ودك تصلي، ودك تقرأ قرآن، تحب أن تتصدق، تحب أن تفعل الخير، هذا دليل ماذا؟ زيادة الإيمان. ومرة ترى نفسك متكاسلا عن قيام الليل، أو متكاسلا عن الصيام، أو متكاسلا، دليل ضعف الإيمان. فالإيمان فعلا يرتفع وينزل. ولذا قال الصحابي الجليل حنظلة، ذكرنا لكم أن حنظلة ابن أبي الغسيل، حنظلة الغسيل ابن أبي عامر، هو صحابي جليل وأبوه رأس المنافقين، يسمى أبو عامر الفاسق أبوه. هذا حنظلة رضي الله عنه جاء إلى أبي بكر فقال نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة فيزيل إيماننا، طيب، حتى يعني يكمل، ثم إذا رجعنا إلى أهلنا وعافسنا الأولاد والأهل والضياع نسينا، يعني ضعف إيماننا. فقال أبوك إني والله كذلك مثلك يعني. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له حنظلة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تكونون مع أهليكم كما تكونون عندي لصفحتكم ملائكة، ولكن ساعة وساعة. فهذا طبيعي أن الإنسان يرى أن إيمانه يزيد وإيمانه ينزل، هذا أمر طبيعي جدا سبحان الله. المهم أن هذه عقيدة أهل السنة، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وذكر حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ولما سئل عن نقصان دينها قال تجلس الأيام والليالي لا تصلي المرأة. فالقصد أن النقصان الإيمان هذا أمر ظاهر ثابت، والإنسان يراه في حياته، والنصوص تدل على ذلك، والله أعلم. نعم.
المطلب الثاني العلاقة بين الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان إذا اجتمع في نص واحد من كتاب أو سنة فإن لكل واحد منهما معنى يختص به. فالإسلام الأعمال الظاهرة ومنها الشهادتان والصلاة، والإيمان الأعمال الباطنة من الاعتقادات كالتوكل والخوف والمحبة والرغبة والرهبة وغيرها.
نعم، الإسلام والإيمان عندما أحيانا يعبر الله تبارك وتعالى عن الأمر بالإسلام أو ينادي المسلمين، وأحيانا يعبر بالإيمان أو ينادي المؤمنين. الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان، الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، أنه لا فرق بينهما، وأن كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، لا فرق. ولكن أحيانا يعبر بكلمة الإسلام وأحيانا يعبر بكلمة الإيمان. وذهب البعض إلى التفريق بينهما في حال، وعدم التفريق في حال. يقول إذا ذكر الإسلام وحده يدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده يدخل فيه الإسلام، لكن إذا ذكر معا دل الإسلام على معنى ودل الإيمان على معنى آخر. قال والإسلام يدل على الأعمال الظاهرة والإيمان يدل على الأعمال الباطنة، يعني الإيمان أعمال القلوب والإسلام أعمال الجوارح. ولذا جبريل عليه السلام جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وسأله عن الإسلام، فقال له ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه كلها أعمال ظاهرة، لفظ الشهادتين أمر ظاهر، الصلاة الصيام الزكاة الحج أمور ظاهرة. قال له ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أعمال قلوب. قالوا ففرق بين الإسلام والإيمان. وكذلك لما جاءت الأعراب يقول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال فالإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام، ولذلك يقول الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فالإنسان يكون مسلما فإذا قوي دينه صار مؤمنا، فإذا قوي دينه صار محسنا. فيقولون خلنا نقول يسمونها إيش، يعني الإنسانية دائرة كبيرة جدا، الإسلام دائرة داخل الإنسانية، إنه ليس كل إنسان مسلم، المسلمون أقل من الكافرين، صحيح ولا لا؟ فإذا الإسلام دائرة أصغر، لكن داخل دائرة الإنسانية هي دائرة أقل. ثم المسلمون بعضهم يكتفي بالإسلام وبعضهم يزيد في الطاعة ويقرب من الله حتى يكون مؤمنا. فالإيمان دائرة أصغر من دائرة الإسلام، أو دائرة داخل دائرة الإسلام. فإذا قوي إيمانه وزاد صار محسنا، فالإحسان دائرة أصغر. فإذا الإحسان أقل الناس المحسنون، ثم المؤمنون، ثم المسلمون، ثم البشر. فالقصد يقولون إن الله تبارك وتعالى يعني لما قالت العرب آمنا قال له لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. بعد أنتم نعم ظاهركم إسلام، لكن بعد ما تشربت قلوبكم الإيمان، ما وصلتم إلى الدائرة الثانية. وكذا قول الله تبارك وتعالى فأنجينا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذا عندما يتكلم عن قوم لوط أو عن أهل لوط عليه الصلاة والسلام، معروف أن لوط عليه الصلاة والسلام لم يؤمن به قومه، فقط أولاده، وقيل إن له ابنتين صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول الله تبارك فأنجينا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بيت المسلمين هو لوط وابنتاه وزوجته، ولكن الزوجة هذه كانت منافقة، كانت تظهر متابعتها للوط وتبطن الكفر. فالمنافقون يدخلون في المسلمين، المنافقون يدخلون في مسمى الإسلام لكن لا يدخلون في مسمى الإيمان. وذاك الله تبارك وتعالى لما ذكر امرأة لوط مع لوط وابنتيه قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا بيت المسلمين لأن فيه امرأة لوط فسماها بيت المسلمين. لكن في النجاة ما نجى امرأته، قال إلا عجوزا في الغابرين، إلا امرأته كانت من الغابرين فأهلكت مع قومها. فقال فأنجينا من كان فيها من المؤمنين، نجى لوط وابنته فقط، نجى لوط وابنته فقط، فسماهم مؤمنين. ولما كانت امرأة لوط معهم سماهم مسلمين، فقال المسلم يدخل، المنافق يدخل في الإسلام لا يدخل في الإيمان، لأنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا المنافق. وكذلك يعني من هذه الإطلاقات أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جاء يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أعطيت فلانا وفلانا وفلانا، يعني من الغنائم، قال أعطيت فلان وفلان وفلان ولم تعطي فلان وإني أراه مؤمنا، يعني هذا مؤمن ما أعطيته يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ سكت سعد فقال والله يا رسول الله إني أراه مؤمنا، قال أو مسلما؟ فسكت ثم قال والله رسلنا راه مؤمنا، قال أو مسلما. طيب فالنبي يريد أن يوصل له رسالة كما يقول بعض أهل العلم أن لا تطلق الإيمان أعمال قلوب، هذه أنت عليك الظاهر، ظاهر أنه مسلم، لا تقول مؤمن، مؤمن قلب هذا. طيب فسمه مسلما، سمه مسلما، سمه. ومن هذا يعني وقع خلاف بين أهل العلم، هل يجوز نطلق على الإنسان أنه مؤمن أو يجوز الإنسان يقول عن نفسه أنه مؤمن؟ بعضهم قال لا يجوز أن يقعد نفسه أنه مؤمن لأنه قاعد يزكي نفسه، قل مسلم، المؤمن أعمال قلوب هذه عند الله تبارك وتعالى، قل مسلم، لا تزكي أحد، لا تقول له مؤمن، قل له مسلم. طيب وبعضهم يرى الأمر فيه سعة وأنه يقول مؤمن، شو المشكلة يعني؟ وبعض قيد قال مؤمن إن شاء الله، يعني مسلم يقينا أشهد لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، لكن مؤمن إن شاء الله مؤمن، يعني يستثني عندما يقول. وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى أو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن الإنسان يقول مؤمن إن شاء الله، مؤمن إن شاء الله، حتى إن البعض يعني صار ينقز عليه يقول شاك بإيمانه ليش تقول مؤمن إن شاء الله، ما تجعل نفسك مؤمن لغير مؤمن، لكن هم يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأن أتحرج. الرسول صلى الله عليه وسلم علم مسألة قال أو مسلم دير بالك، يعني لا يعني الكلمة هذه ثقيلة، خلنا نقول لها وزنها، يعني لها وزنها. فعلى كل حال الأظهر والله العالم أنهما كما قال المؤلف إذا ذكر الإسلام والإيمان معا فالإسلام أعمال جوارح والإيمان أعمال قلوب، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل معه الإسلام. نعم.
المطلب الثالث أركان الإيمان. الركن الأول الإيمان بالله. الإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وأنه رب كل شيء ومليك المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، المتصف بصفات الكمال، المنزه عن صفات النقص. ويتضمن ذلك أمور: أول، الإيمان بوجوده، وجوده سبحانه أحق الحق، قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقد دل على وجود الله أمور: أولا، الفطرة السليمة، فكل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير شك تفكير أو تعليم، قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، رواه البخاري ومسلم. فكل مخلوق باق على فطرته الأصلية يجد في نفسه الإيمان بوجود الله، إلا أن يطوى على تلك الفطرة ما يفسدها. فقد روى عياض الجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، رواه مسلم. ثانيا، العقل الصريح، قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالعقل السليم من الشبهات والشهوات يقطع بأن المخلوقات لا بد لها من خالق، لأنها لا يمكن أن توجد صدفة ولا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، فالعدم لا ينشئ وجودا، فلا بد من خالق موجود وهو الله سبحانه. وقد استدل بصراحة العقل خطيب العرب في الجاهلية قصة مساعد الأيادي، فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على الصانع الخبير. ثالثا، الحس المشهود، قال تعالى عن أبيه نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقال تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فوق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فإجابة الداعين وروح المكروبين أدلة محسوسة تدركها فئام من الناس، تشهد بوجود مرسلهم ومضيفهم سبحانه شهادة يقين. ومن ذلك آيات الأنبياء برهان قاطع على وجود مرسلهم، فمن ذلك أن موسى عليه السلام أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق 12 طريقا يابسا بإذن الله. ومن ذلك أن عيسى كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله عز وجل. ومن ذلك أن قريش طلبت منه صلى الله عليه وسلم آية، فأشار عليه الصلاة والسلام إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس. رابعا، الشرع الصحيح، قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وما تضمنه القرآن العظيم من الأخبار الغيبية المتحققة والعقائد الصحيحة والشرائع العادلة والأخلاق القويمة تدليل على أن ذلك من عند الله ولا يمكن أن يكون من عند غيره من المخلوقين. ولهذا لم ينكر وجود الله حقيقة أحد من بني آدم، وإنما تظاهر بذلك أصناف من الملاحدة قديما وحديثا.
نعم. قال المطلب الثاني: أركان الإيمان. والركن الأول: الإيمان بالله. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور كما قال أهل العلمي: يتضمن الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هذا ما يتضمنه الإيمان بالله جل وعلا. ثم تكلم عن الإيمان بوجوده فقال: إن وجود الله تبارك وتعالى هو أحق الحق، ذلك بأن الله هو الحق وإنما يدعون من دونه هو الباطل. فالإيمان بوجود الله تبارك وتعالى واجب، لا يمكن إنسان يؤمن بشيء غير موجود. وقال دل على وجوده أمور، فذكر أن الفطرة السليمة والعقل الصريح والحس المشهود والشرع، النصوص الشرعية، كل هذه تدل على وجود الله تبارك وتعالى. فذكر الفطرة السليمة كما قال الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيف، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، على التوحيد، كل مولود يولد على هذه الفطرة. فالفطرة تدل على وجود الله تبارك وتعالى. وهذه الفطرة يعني جعلت الناس كلهم يعني بلا استثناء أنها تلجأ إلى الله تبارك وتعالى عندما تضيق بها الأمور. مهما كان هذا الإنسان سبحان الله يلجأ إلى الله، فطرته تدعوه إلى الله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك عن فرعون: فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هو يعرف حقيقة أن الله هو الله جل وعلا، وهو الخالق، هو البارئ، هو القوي، هو العزيز جل وعلا، ولكن كان يعاند كما قال الله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هو جحد لكن في حقيقة نفسه ويعلم أن هذا هو الله جل وعلا، أنه هو الخالق، هو البارئ، هو المعبود، أو هو الذي يجب أن يكون معبودا سبحانه وتعالى. فالفطرة إذن السليمة تدل على وجود الله جل وعلا، فلا يستطيع أن ينكر هذا إلا مكابر. يكابر الإنسان يقول لا يوجد إله، لا يوجد، هذا مكابر. لكن الفطرة السليمة تثبت أن الله تبارك وتعالى موجود سبحانه وتعالى. الثاني العقل الصريح. الله سبحانه وتعالى لما خاطب الكفار قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وكانت هذه الآية وأمثالها يعني سببا في إسلام جبير بن مطعم. جبير بن مطعم لما خرج من مكة إلى المدينة قبل أن يسلم، خرج في أسرى بدر يريد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، يعني يفاديهم، لأن معلوم أن لما أسر 70 من المشركين في بدر النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا، وأي قائد يكون مخيرا في الأسرى، إما أن يقتلهم وإما أن يستعبدهم يعني يكون سبي، وإما أن يمن عليهم بدون مقابل، وإما أن يفاديهم بمقابل. يعني هذا يرجع إلى تقدير الإمام في كل حالة من الحالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر رأى أن يفاديهم، فصارت قريش ترسل كل أسرة ترسل لأولادها أو آبائها: المهم نفدي فلان، كم تريد؟ نريد كذا، امش، وهكذا فداء الأسرة. فجبير بن مطعم خرج من مكة إلى المدينة ليفادي بعض الأسرى من أقاربه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يفادي بالأسرى يقول: فسمعته يقرأ سورة الطور. فلما قرأ يعني: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، يقول كاد قلبي أن يطير. أثرت فيه هذه الآيات. فقضية أن الإنسان صاحب العقل الصريح يقر أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، والذين يقولون الصدفة هي التي خلقت وأوجد، هذا يعني كلام لا يقوله عقل، لا يمكن. لأن الصدفة، طيب الصدفة هي الإله، إذن في إله، نحن نسميه إله، تسمونه الصدفة هذا أمر آخر، لكن إذن في خالق، في خالق، في موجد. حصل الآن يعني الطب الحديث والعلم الحديث يعني خاصة في جسم الإنسان يقول يمكن بالنسبة للفلك، وهذا كثير من الأشياء فيها كذب، فيها تخمينات، فيها كذا، لكن جسم الإنسان واقع بين أيديهم. لما يشوفون العمليات يشوفوا ما في جسم الإنسان وتركيبة الإنسان العجيبة، زين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، طيب يرون العجب العجاب في هذا الجسم الإنساني. هذا الموجد له عظيم، قدير، عليم سبحانه وتعالى. ويقول استدل على العقل الصريح يعني قس بن ساعدة لما قال: البعرة تدل على البعير. لما تشوف بعرة وهو براز البعير تقول في بعير مرة هنا ما تطلع البعر من نفسها شيء، ما هو فقع كما يقولون، حتى الفقع يعني بذرة. طيب قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، يعني ما تشوف أثر تقول في واحد مشى هنا، واحد قط أسد بعير حصان حسب الأثر. قال والأثر يدل على المسير، يعني لا يمكن إنسان يشوف أثر بعدين يقول لا ما حد مر هنا. طيب وهل الأثر هذا؟ قال لا ما حد مر هنا، مكابر مكابر. طيب لما يشوف بعرة يقول هذا بعير مر هنا، شلون بعير؟ ما في بعرة، بعرة تدل على لا ما مر بعير، ما والبعرة منين جت هذه؟ ما تنزل من السماء، بعرة معناها في بعير. ولذلك قصة بدايات غزوة بدر، حركة بدر لما خرج أبو سفيان بالعير بالقافلة لما وجد البعر ففته فوجد الطعام الفصم، فنظر قال هذا يعني تمر يثرب، يعني معناته في أحد جاي من المدينة، حتى يعني مو بس البعر دل على البعير، الطعام الدل على تمر هذا منين من أي بلد، يعني بحسب الخبرة طبعا. طيب فالقصد يقول بعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، هذا في عقل كل عاقل. طيب الآن سماء ذات أبراج، هذه الأبراج التي في السماء، وأرض ذات فجاج، هذه الطرق، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ يعني هل يعقلها؟ وين أين عقول الناس يعني؟ وذاك يكابرون في مثل هذه الأمور. ثم قال الحس المشهود، شيء مشاهد، نوح وقومك فأهلكهم الله ونصر نوحا كاك إنا لننصر رسلنا، شوف كم من الرسل ذكر الله قصصهم وما صنع بأعدائهم. هذا وهذا واحد يقول لا يمكن القرآن مو صحيح، ليس القرآن، كل الكتب السماوية تتكلم عن هذه الأشياء، تتكلم عن إنجاء الرسل وهذا. وذاك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة فصلت على عتبة بن ربيعة، طيب لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له عاد وثمود وكيف، قال الرحم الرحم يا محمد، يعني يدرون أن هناك من أهلك من الأمم السابقة ونصر الله رسله سبحانه، هذا حس مشهود أن الله ينصر رسله. كذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الكفار أرنا آية، فدعا الله تعالى فشق القمر نصفين، شيء مشاهد أن في رب في خالق سبحانه وتعالى. أما الآيات الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خروج الماء من بين أصابعه، تكليم الحجر له، حنين الجذع، أشياء كثيرة جدا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل نبي أوتي آية، موسى آياته كثيرة جدا زين، في 9 آيات إلى فرعون وملئه، وعيسى عنده آيات، وهكذا الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. هذا الدل على إيش؟ من الذي أرسل هذه الآيات؟ لأن الآيات هي خوارق عادات، خوارق عادات معناته أن في واحد يستطيع أن يكسر العادات، يكسر يأتي بالخوارق، من؟ الله جل وعلا وحده هو الذي يخرق العادة. وإذاك لما كذب السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون نحن الغالبون، قال الله تبارك يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لأنها لا تسعى، لا يستطيع أن يغير العادة، لا يغير الأصل، قالوا ألقي عصاك فانقلبت حية حقيقية فإذا هي تلقف ما يأفكون، أكلت عصيهم وحبالهم. فإذا خرق العادة لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، إما عاد يخرقها لنبي، وإما قد يخرقها الله تبارك وتعالى لبعض المجرمين سبحانه وتعالى استدراجا وابتلاء، كما يخرق العادة للدجال، عندما يأتي الدجال تخرق له العادة، ولكن هذا يكون باب الابتلاء. لكن من الذي يخرقها؟ الله جل وعلا. وكذلك يقول الإمام الشافعي إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر النبي حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة، بحيث أننا نعرف هل هذا استدراج من الله أو هذه كرامة. وهذا الفرق بين الاستدراج والكرامة، أن الكرامة من الله واستدراج من الله، لكنه إيش؟ الكرامة لعبد تقي والاستدراج لعبد شقي، فهذا هو الفرق في هذه المسألة. إذن الحس يدل على أنه هناك إله سبحانه وتعالى، رب قادر مالك متصرف سبحانه وتعالى. قال والشرع الصحيح، يعني الآيات القرآن الكريم يدل كذلك على وجود الله تبارك وتعالى. القرآن هذا يقول الله تبارك وقل لئن اجتمعت الإنس والجن الإنس والجن على أن يأتوا بمثل القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. يعني هذا دليل، الشرع يدل على أن الله موجود سبحانه وتعالى وأنه يتحدى البشر بل والجن عن أن يأتوا مثل هذا القرآن. فالذي يقول الآن أن الشرع ليس من الله وأن القرآن ليس من الله، نقول ما زال التحدي مطروح. طيب مطروحا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه قال للعرب كلهم هذا كتاب الله سووا مثله. أنتم تقول نحن أهل البيان؟ يعني في السابق قريش، يعني خلنا نقول مجتمع صغير صج أهل بيان وكذا، مجتمع صغير تحداهم بيعجزوا، انتقل إلى المدينة والتحدي قائم. الآن في انترنت والعالم كما يقول صار قرية، وكل أحد يستطيع بكل أحد في بكل مكان. يلا فلتجتمع شياطين الإنس وليجمعوا معهم شياطين الجن وليأتوا بقرآن مثله. اليوم ما زال تحدي واقع إلى الآن، فليجتمعوا على كثرة عدائهم للإسلام وكذا عاجزون أن يأتوا مثل القرآن الذي يقول أتى به محمد من عند نفسه. هذه دعوة، هذه مكابرة، هذه مكابرة، نعم لا تقبل منهم. نعم.
ثانيا، الإيمان بربوبية هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى وحده هو الرب الخالق المالك الآمن، ومعنى الله السيد المالك المتصرف الذي ربى جميع العالمين بنعمه، وذلك بأن يعتقد بأنه تعالى هو خالق كل شيء ومالكه وراسقه، وأنه المحيي المميت المتفوض بإجابة الدعاء الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، القادر على كل شيء، المقدر لجميع الأمور، المتصرف فيها، المدبر لها، وليس له في ذلك كله شريك. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، فمن أقر بأن الله تعالى خالقه من العدم ومالكه ورازقه والمنعم عليه بأنواع النعم التي لا يستطيع العبد إحصاءها يلزمه أن يشكر الله تعالى على ذلك، بأن يعبده سبحانه وتعالى، وأن يطيع أوامره ويجتنب نواهيه، ويحرم عليه أن يشرك معه في عبادته، ويحرم عليه أن يشرك معه في عبادته أحدا من خلقه. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نعم. الثاني قلنا الأول إيمان بوجوده، الثاني إيمان بربوبيته أنه هو الرب المربي لعباده الخالق المتصرف المالك جل في علاه، وأن الله رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، وأنه لا رب سواه سبحانه وتعالى، وهو رب العالمين، والعالمون هم كل من سوى الله، العالمون كل من سوى الله، فهو رب كل شيء سبحانه جل وعلا. قال: وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. كيف؟ يعني يقول إذا آمنت أن الله هو الخالق هو البارئ هو الرازق هو المحيي هو المميت هو المعطي هو المانع جل وعلا، إذا كان هو إذن هو الذي يعبد، إذن هو الذي يعبد، هذا استلزام. إذا كنت تعتقد أن الله كذلك خالق بارئ مصور محيي مميت نافع ضار قوي عزيز عليم حكيم، بس كل شيء له سبحانه وتعالى من صفات الكمال، إذن من الذي يعبد؟ خلقنا أوجدنا أحيانا أماتنا رزقنا أنعم علينا نعمه ظاهرة وباطنة وما بكم من نعمة فمن الله. إذا كان الأمر كذلك إذن فلا يعبد إلا الله، هذا مستلزم لذلك ألا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن كان في أسئلة سم. ما فهمت. اي لا، العقل الصحيح فكر، المشهود شيء مشاهد. العقل الصريح فكر، لما قال سماء ذات ابراج ارض ذات فجاج تفكير، لكن المشهود قاعد تشوف ان الله ينصر عباده المرسلين، يعذب هذا، يهلك هذا، يعني شيء مشاهد بالعين يعني. هنا سائلة تقول: هل يجوز للمحرم في السفر أن يوصلها إلى جهتها وتكون هي لوحدها في السفر؟ هل يجوز الذهاب للخوج من الخيران بدون محرم في الصباح والعودة ظهرا؟ الأصل أن المحرم لماذا يكون مع المرأة؟ تحتاج إليه، المرأة تحتاج إلى هذا المحرم، لذلك الأصل أن يكون معها، هذا هو الأصل. لكن لو قدر أنه أخذها إلى أهلها، أوصلها ورجع، هي في أمان مع أهلها. أو حتى يعني لو كان خلينا نقول في مكان آمن، في مكان آمن، مثال يعني إنسان أوصل زوجته مثلا أو ابنته أو اللي يكون يعني من محارمه الحج مثلا، طيب، وأوصلها إلى رفقة آمنة في الحج، سافر معه خلينا نقول إلى مكة، زين، وصلها إلى هناك وحج مع حملة ثانية لم يكن معها خلال رحلاتها الحج، ما فيها شيء، حجه صحيح، لأنه يعني لا يلزم أن يكون معها في كل حركة من حركاتها، وإنما أن يوصل خلال السفر، خلال السفر يكون معها. أما بالنسبة للسؤال الثاني، الذهاب للخفجي من الخيران، يعني هي ما تفرق من الخفجي للخيران، يعني هل يعدون الناس سفرا أو لا يعدونه سفرا بغض النظر عن المسافة. فإذا كان سفر ويستعدون له كسفر ويسميه الناس سفرا فهو كذلك، هو كذلك. فالأصل أنه لا، ما يروحون يعني بدون محرم، هذا هو الأصل إن شاء الله تعالى. يعني وإن كانت المسافة قصيرة جدا، مثل المسافة بين البحرين والخبر، كم المسافة؟ ربع ساعة ولا أكثر؟ ها؟ ربع ساعة؟ نص ساعة؟ أي نعم، مسافة قصيرة جدا من الخبر أو العزيزية إلى البحرين، الجسر فقط، يعني الجسر 25 كيلو كأنه، أي نعم، مع الجوازات مع كذا، يعني نص ساعة هو واصل البحرين. والظاهر طالما يعد سفرا عرفا فلا، لا يسافر، لا تسافر المرأة إلا مع محرم، إن لا يتساهل في هذا الأمر، والله أعلم. سم ما المسافة، ما لها شغل، المهم إنه السفر عرفا وليس المسافة، السفر عرفا. يعني ذاك الصحيح إن اللي يروحون العبد، اللي يروحون الوفرة، السالمي، الخيران، هذه كلها ليست سفرا، ليست سفرا، تنقل داخلي. ها، وين كانت سوق، وين كانت سوق، طالما في أمان ما عليها خوف إن شاء الله ما فيها شيء إن شاء الله. طيب، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.